السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 26 من شهر رجب العام 46 و400 بعد ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المجد من أبواب الإجارة. قال رحمه الله تعالى: أبواب الإجارة، باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. أراد المصنف رحمه الله أن يبين الأصل في هذا الباب أو بعض الأدلة الدالة على جواز الإجارة، والإشارة إلى شيء إلى شروطها، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الأحاديث. باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معلومة أو من عين موصوفة، وكذلك أيضا تكون الإجارة على عمل معلوم بعوض معلوم، فإما أن تكون على عين وإما أن تكون على عمل، وكله جائز بلا خلاف. العين مثلا يستأجر دارا، عين هذه استأجر سيارة فهي عين معلومة، أو يستأجر هذه الدار فهي عين معلومة، أو يستأجر على عين موصوفة، سيارة صفتها كذا وكذا، أو دابة صفتها كذا وكذا، مما تضبط به هذه العين المستأجرة، أو عمل معلوم بعوض معلوم، كمن يستأجر من يعمل له دارا، أو من يصلح شيئا من ما يريد إصلاحه، كما يستأجر مثلا إنسان يصلح عنده السباكة أو الكهرباء ونحو ذلك من أنواع الإجارات. وهذا سيأتي إن شاء الله إشارة إلى شيء من هذا، ولأن الإجارة اتسعت وخاصة في هذا الوقت، والإجارة وقع الإجماع على جوازها وأنها من المنافع التي لا غنى للناس عنها، لأن من يحتاج الإجارة أو من يستأجر قد يحتاج مثلا إلى دار يستأجرها، لأنه لا يكون مثلا لديه دار يسكنها، قد يحتاج إلى سيارة يستأجرها، ليس لديه سيارة مثلا يملكها، أو يستأجرها لأي غرض، ليس بشرط أن يكون مالك غير مالك، قد يستأجر لبعض أموره ولبعض عمل. المقصود أنها تكون في عين معينة أو عين موصوفة أو في عمل معلوم. وثبتت الإجارة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه: فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن، وفي قوله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قول ذاك الرجل الصالح، قيل إنه شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، وهو أيضا بطلب إحدى ابنتيه قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد وقع الإجماع عليها وعلى جوازها، والإجارة هي نوع من البيع، فأدلة البيع الدالة على صحة البيع دالة على صحة الإجارة، فكما وقع الإجماع على البيع فقد وقع الإجماع على الإجارة، لأن الإجارة بيع، البيع بيع أعيان، والإجارة بيع منافع، بل في بعض صور الإجارة هو في الحقيقة عين تؤخذ شيئا فشيئا، ولهذا أجريت هذه العين مجرى المنفعة، حينما تؤخذ هذه العين شيئا فشيئا إذا كان لها أصل ثابت. والإجارة والمساقات والحوالة والمزارعة وكذلك بيع الثمار بعد بدو صلاحها، كلها وقع الإجماع عليها وهي على وفق القياس، خلافا لمن عمد إلى بعض هذه المعاملات وقال جازت مع أنها على خلاف القياس. والصواب كما نبه كثير من أهل العلم أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، هذا سبق الإشارة إليه في مسائل تقدمت خصوصا في باب المزارعة وكذلك في باب الشركات، وأن هذا يجري كلام أيضا في باب الإجارة، وأن الإجارة على وفق القياس الصحيح، لأن الشأن هو معرفة القياس، والقياس هو الجمع بين المتماثلين والتمييز بين المختلفين، والشأن في معرفة المتماثلين وفي معرفة المختلفين، وإلا فقد ينعقد في نفس من ينظر في شيء من هذه المسائل فيرى أن هذا على خلاف القياس فيقول جازت الإجارة على خلاف القياس، وهذا كله بعيد عن التحقيق والنظر الدقيق الذي أبصره كثير من أهل العلم وبينوه وقالوا إنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، ولهذا لم يؤثر عن الصحابة حرف من هذا، بل جاء ما يدل على وفق هذا القول وأنه لا نزاع فيه من جهة المعنى. والذين قالوا إنه على خلاف القياس قالوا إن الإجارة هي بيع، هي استئجار لمنفعة معدومة، منفعة معدومة، فمن يستأجر الدار فإنه حال استئجارها معدومة، فكيف تجري الإجارة على منفعة معدومة؟ فقالوا والمعدوم لا يجوز بيعه، وهذا لا يصح من جهة أن هذه القاعدة وقولهم المعدوم لا يجوز بيعه لا دليل عليه، وليس عندنا دليل أن المعدوم لا يجوز بيعه أو أن المعدوم يجوز بيعه، إذ الشريعة لم تعلق جواز البيع ولا منع البيع بالوجود والعدم، إنما علقت المنع بالغرر والمخاطرة. ولهذا جاء الحديث الذي هو أصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر يشمل جميع الأوصاف التي يشتمل عليها البيع، سواء كان في الثمن أو كان في الشيء والسلعة المشترات أو غير ذلك مما يوقع في الغرر والخطر. فالشريعة لم يأتي فيها دليل على تعليق المنع بالوجود والعدم، بل جاء ما يدل على منع أشياء موجودة أنها لا يصح بيعها، وعلى جواز بيع أشياء معدومة، بيع أشياء معدومة، قد دلت السنة على ذلك. وإذا انتقض مثلها، إذا انتقضت هذه القاعدة التي قيل إنه يبنى عليها أن الإجارة على خلاف القياس، دل على عدم صحة هذا التأصيل. ولذا هناك أشياء موجودة لا يجوز بيعها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حكيم حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني وإن كان يملكه، مع أن الذي لا يملكه لا يجوز بيعه، لكن أحيانا يملك الشيء ولا يجوز أن يبيعه، الطير في الهواء، السمك في الماء، لا يجوز بيعه، على تفصيل في هذا، لكن الأصل أنه لا يجوز بيعه، البعير الشارد لا يجوز بيعه، ويجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها وإن كانت الثمرة لم تكتمل، فهو باع الثمرة والثمرة تحصل شيئا فشيئا، ومعلوم أن أجزاء كثيرة من الثمرة معدومة حال البيع، ومع ذلك اشتراها، ولا يشتري هذه الثمرة الموجودة، لا يشتري الثمرة وما يتولد بعد ذلك، لأنها تخرج شيئا فشيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق البيع، لم يعلق منع البيع على الوجود والعدم، بل علقه على الغرر وعلق المنع على الغرر والمخاطرة. ذكر قاعدة عامة في هذا، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعض أنواع البيعات التي فيها غرر ومخاطرة، نص عليها لأنه كان يتعامل بها، وإلا هي داخلة في عموم القواعد والأدلة الدالة على منع ما يؤول إلى الغرر والمخاطرة والنزاع والخلاف. فلذا القول بأن الإجارة منع، أن الإجارة القياس أنها لا تجوز لأنها معدومة، منتقف طردا وعكسا. ولذا فإن الإجارة تحصل شيئا فشيئا، ولا يمكن أن تكون المنافع موجودة يعني حال الإجارة، إنما يأخذها شيئا فشيئا. حينما يستأجر مثلا سيارة مدة شهر، فإن المنافع تحدث في ملكه شيئا فشيئا، وكذلك حينما يستأجر دارا فإن المنافع تحدث شيئا فشيئا حتى تتم المدة. ولهذا على هذا الأصل قالوا إن استئجار الضئر أو المرضعة على خلاف القياس. قالوا استئجار المرضعة، يعني ذكروا أصلا آخر، قالوا إن إنسان يستأجر مرضع، يقال مرضع إذا كان من شأنها الإرضاع، ويقال مرضعة إذا كانت تباشر الإرضاع، يوم تظهر كل مرضعة عما أرضعت، يعني حال إرضاعها سمى مرضع إذا كانت تباشر. أما مرضع فإنها هذا وصفها، لأنه وصف للأنثى، فلهذا لا يحتاج إلى تأنيثه، كما يقال حائض فلا يحتاج إلى علم التأنيث لأنه خاص بالأنثى، لكن يقال مرضعة حال المباشرة كما في الآية الكريمة. ففي استئجار المرضع يستأجرها على إرضاع الصغير، ومعلوم أن الإجارة على استئجار الصغير لأجل اللبن، فقالوا إن الإجارة على اللبن، وهذا خلاف القياس، لأن الإجارة في المنافع لا تكون في الأعيان، واللبن هذا منفعة، هذا عين، والأعيان لا يصح تأجيرها، فلا يصح مثلا يعني يقول أجرتك هذا الطعام لتأكله، أجرتك هذا الطعام لتأكله، فإن الإجارة تجري عليه، إنما يجري عليه البيع، فلا يصح أن يؤجر الطعام لأكله، إنما هذا أعيان تباع. وهكذا كل ما كانت أعيانا تتلف شيئا فشيئا فإنها لا يجري عليها الإجارة، إنما يجري عليها البيع. فقالوا الإرضاع القياس أنه لا يصح إجارتها، لأنه لبن يمصه صغير، فلهذا القياس أنه لا يصح ياسن. والعجب كما يقول أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله، هذا كلام متين، يقول ما معناه، أنهم قالوا على خلاف القياس، كيف يكون على خلاف القياس مع أنه الدليل الذي ورد في القرآن في رضاع ضر وفي هذه الآية فإن رضعنا لكم فآتوهنه أجورهن، فكيف يكون الأصل على خلاف القياس؟ يكون على خلاف القياس لو كان عندكم دليل على ما أصلتم وأن العين لا يصح إجارتها، ثم يأتي دليل آخر يدل على جواز استئجار هذه الأعيان فيقال هذا على خلاف القياس وهو الأصل الذي بنوا عليه هذا الأصل، مع أنه لا دليل إلا في الرضاع الضر إلا هذه الآية، فكيف تكون على خلاف القياس؟ هذا كلام يعني منه رحمه الله متين في هذه المسألة، وهذا ما يبين أن الشريعة أجرت هذه المعاملات وجعلتها على هذا الوصف أنها إجارة، وأن الإجارة أوسع، هذا يبين أن الشريعة تعلق بالمعاني وأن منها من إجارة هذا الوصف، مثل مثلا من استأجر يعني استأجر بئرا، هم قبل ذلك يقولون طيب قلنا كيف تكون الإجارة للضر؟ قالوا إجارة للضر، من استأجر الضر فإنه في الحقيقة يستأجرها وتكون الإجارة واقعة على حمل الصغير أو الصغيرة وعلى إلقامه الثدي وأنواع من هذا التي في الحقيقة هي وسائل للإرضاع ليست مقصودة لذاتها، فقالوا إن العقد واقع على حمله وضمه إلى صدرها وإلقامه للثدي. طيب قلنا لو أنه استأجر امرأة لا لبن لها وحصلت هذه الأشياء كلها وأنها تحمله وتلقمه الثدي ومع ذلك لا يمص، هل تصح هذه؟ لكن حين يلجأ القول الضعيف إلى مثل هذا قد يلتزمه صاحبه، وهذا يقع في مسائل كثيرة، ولهذا الصواب الذي يقطع به أن الإجارة واقعة على اللبن، وإلا فكيف يستأجر تكون الإجارة على حمل الصغير وعلى إقامة للثدي و نحو ذلك مما هو وسيلة لأجل إرضاع ليس مقصودا، فالمقصود هو الإرضاع ولذا فإن اللبن الذي يمسه الصغير ويحصل شيئا فشيئا ويكون ينشأ من أصل، هذا الرضاع ينشأ عن أصل وهو الثدي ويكون منشأه عن هذا الأصل بمثابة هذا الأصل الذي يخرج منه اللبن يجري عليه حكم الإجارة مثل ما في باب استئجار البئر، فهي مثل ما سبق الإشارة إليه في مسألة الثمرة، حين مثلا يشتري النخل أو يشتري الثمرة بعد نضجها، الثمرة الناضجة هذه يأخذها شيئا فشيئا وكلما نضجت الثمرة أخذ شيئا منه وهي تخرج شيئا فشيئا، هذا الناتج الذي يحصل من الثمرة وهذا اللبن الذي يخرج من الثدي ينزل منزلة المنافع المتولدة من الأصل كالبيت المستأجر، السيارة المستأجرة، مثل استئجار البئر، هم يقولون في استئجار البئر طيب استأجر إنسان بئر، الإنسان يستأجر بئر ليشرب الماء، الماعين يقول الإيجار لا تقع على الماء، الماء عين والعين لا يؤجر، طيب الإيجار ما هي؟ يعني هم يقولون يعني لما يعني كان على الدلو ورفع الماء بالقراب ونحو ذلك، كذلك أيضا حينما يرفع الماء مثلا بالآلات والمكاين ونحو ذلك أو الرشاشات ونحو ذلك، يقولون الإيجار هو لم تقع على نفس الماء، إنما وقعت على هذه الوسائل والوسائل. يقال على هذا أيضا لو أنه استأجر بئرا لا ماء فيها، سوف ينزل الدلو، سوف يعمل مثلا رافعات ترفع الماء، وهذا إجارة على لا شيء، لا تصح، لا تصح هذه. فالحقيقة أن الإجارة واقع على الماء، لكن لما كان الماء يخرج شيئا وشيئا فشيئا فشيئا من هذه العين، وخروجه عن هذا الأصل المتولد وهو الماء الناتج من البئر، ينزل منزلة المنافع المتولدة، وهكذا في كل ما هو من هذا الضرب. ولهذا كان الصواب أن ما نبه عليه كثير من العلم أنها على وفق القياس الصحيح، وأن هذا القول مضطرد ولا يتناقض بخلاف ذاك القول الأول. فهذا هو الواجب في مثل هذه المسائل، إجراؤها على هذا الأصل. كذلك أيضا كثير مما قالوا إنها على خلاف القياس، وقد أصل كثير من أهل العلم هذا الأصل وبينوه بالأدلة وذكروا كلاما عظيما متينا في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: أبواب الإجارة، باب ما يجوز استئجار عليه من النفع المباح. هذا يبين أنه لا بد أن يكون النفع مباحا، لأنها عقد على منفعة مباحة معلومة، مباحة معلومة لا بد. وكذلك العلم أن تكون معلومة، هذا كما أنه شرط في البيع كذلك هو شرط في الإجارة، لأن الإجارة بيع، والبيع عقد على منافع، وهو في الحقيقة يعني لو أنه أجرى هذا العقد بلفظ البيع صح، على خلاف لو أجرها، لكن لا يقول مثلا بعتك الدار بلفظ موهم، بل يقول مثلا بعتك نفع الدار ونحو ذلك، لأنه ستقدم أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، بالعبرة بالمعاني، فلهذا ينعقد تنعقد إجارة بلفظ البيع، لكن الأخص به هو الإجارة. عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة، يعني أشار رحمه الله لأنه اختصر، لأن حديث طويل هذا الحديث في البخاري، حديث طويل في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الإذن حتى يأذن له الله سبحانه وتعالى، وأنه بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه لما آذاه كفار قريش يعني أراد أن يهاجر يسيح في الأرض حتى يعبد الله عز وجل بدون أن يحصل هذه، وقصته مع ابن الدغنة في صحيح البخاري، وأنه لقيه وهو خارج مكة، وقال فذكر له أن قريش منعته يعني أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، لأنه بنى مسجدا فصار يتقصف عليه أطفال المشركين، وكذلك أيضا صغارهم، وكذلك نساء، فخشي كفار قريش على يعني خشوا حينما يرون أبا بكر وهو يقرأ القرآن ويبكي في صلاته أن يتأثروا، وهذا كله من يعني من شدة حربهم للإسلام وعداوتهم لأهل الإسلام ومنعهم الخير عن أهل مكة، فرجع فأدخله رضي الله عنه، أدخل بكر رضي الله عنه، وأنه دار على ملأ قريش وقال إنه في عهدي أو نحو ذلك، فالمقصود أنه رضي الله عنه رجع. ثم بعد ذلك حصل ما حصل، أنهم عاودوا ضايقوه مرة أخرى رضي الله عنه، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له، وجاء عليه الصلاة والسلام إلى النبي إلى أبي بكر رضي الله عنه في وقت لم يكن يأتيه في الهاجرة، وفيه أنه عنه عليه الصلاة والسلام قال قد أذن لي بالهجرة، فرح أبو بكر فرحا عظيما، فقال الصحابة يا رسول الله؟ قال نعم. قال إن عندي راحلتين قد أذتهما، فهذه لك وواحد منهما. فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن الحديث. ففيه وهذه هي يعني إشارة إلى هذه القصة. قالت واختصرت رضي الله عنه، واختصره رضي الله عنه، بل إن هذا السياق عند البخاري، هذا السياق مختصرا عند البخاري رحمه الله، وبوب عليه إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل، إذا جاء الأجل. هذا بوب عليه البخاري رحمه الله لأنه ساقه مختصرا، وساقه مطولا من طرق عن الزهري، فساقه من طريق عقيل عن الزهري ومعمر عن الزهري، وجاء من طرق أخرى عن الزهري رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله عنه، وهو من روايته عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، من بني الديل وقيل الدؤل، هاديا خريتا. هذا من بني الديل هاديا يعني دليلا، خريتا بصيرا بالطريق يعني يعرف أخرات الطريق وهو الأماكن الخفية، أو يعرف الطرق ولو كانت خفية جدا، كمعرفته إشارة إلى خرط الإبرة وهو خرمها، فإذا كان فأشار إلى أنه يعرف الطرق وبنيات الطريق، حتى إنه يعرف الطرق التي ربما لا يعرفها غيره ولو كانت طرقا خفية مثل خرط الإبرة، يعني هذا هو إشارة إلى قول خريتا يعني بصيرا بالطريق. وهذا الرجل هو عبد الله بن أريقط، عبد الله بن أريقط الليثي. وقوله هاديا خريتا هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها، هذا مدرج من كلام الزهري رحمه الله كما بينه ابن سعد. والزهري رحمه الله مشهور عنه، معروف عنه في الرواية أنه أحيانا يدخل بعض الكلمات تفسيرا رضي الله عنه رحمه للخبر، من باب بيان بعض الأخبار، وربما الإنسان وهو يتكلم قد لا يعني يظن مثلا، لا يخفى على مثلا من يكلمه أن هذا ليس من الحديث، لكن قد يلتبس أحيانا، هذا وقع في بعض العبارات، لكن يعني بينوا ذلك لنتبين بالطرق الأخرى أن الحديث خال منها، وأن هذا كما يتبين من مدرج وليس من الحديث. هاديا خريتا، ووجه الدلالة ظاهر أنه يجوز الاستئجار أن يستأجر من يدله على الطريق، من يدله على الطريق، فاستأجروه حتى يدلهم، دلالة على جواز هذا، وهذا محل إجماع، استأجروا أجيرا بعينه، يقول استأجرتك حتى استأجر حتى يدلهم الطريق. وهذا الرجل المشهور أنه لم يسلم لكنهم استأمنوه، ولهذا سيأتي أنه قال وأميناه، أميناه، وفيه دلالة على جواز استئجار المشرك، استئجار المشرك إذا أمن، وفيه دليل على مسائل تتعلق باستئمان المشرك في بعض المسائل حين يؤمن، في الطب مثلا ونحو ذلك، وفي بعض الأعمال، وأنه لا بأس أن يستأجر مثلا إذا كان متقنا لصنعته أمينا، ولا بأس أيضا أن يعتمد خبر في مثل هذا، أن هذا خبر في أمر دين دنيوي، كما اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بكر خبر هذا الرجل وهو مشرك في الدلالة على الطريق. والخريت الماهر بالهداية، وهذا أيضا تفسير من في الحديث لكن ليس من الحديث، وهو على دين كفار قريش، وأميناه، وهذا يبين أنه لا بد أن يكون مأمونا، فإذا لم يؤمن لم يجوز، إذا لم يؤمن لم يجوز. والبخاري رحمه الله بوب على سياق آخر في هذا الخبر قبل هذه الترجمة، قال باب استئجار المشركين عند الضرورة إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، ظاهر ترجمة البخاري أن هذا أن جائز عند الضرورة، ظاهر كلام أنه عند غير الضرورة لا يجوز، لكن عامة العلم على أنه يجوز ولو لم يكن ضرورة إذا كان مأمونا ولا يخشى من شره ويكون موضع حاجة. ومنهم من وجه ترجمة البخاري رحمه الله وقالوا إنه أراد أن يجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم إنا لا نستعين بمشرك، لكن لا منافاة بين الخبرين، وهذا في باب الإجارة. ولهذا قالوا إنه يجوز حينما يؤمن ويكون متقنا لصنعته التي استأجر عليها، وهو على دين كفار قريش، وأميناه، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث، فدفع إليه راحلتيهما، هذا يبين أنهما دفع الراحلتين إليه، لكن ليس فيه أنه ابتدأت الإجارة أو الاستئجار من هذا الوقت، إنما دفع إليه الراحلة حتى تكون معه، أما إطعامهما فكان كما في الرواية الأخرى من عامر بن فهيرة وهو أيضا معهما وهو مسلم، والذي كان يعلفهما وكان عامر بن فهيرة هذا يرعى غنما لأهل مكة، وكان عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، كان يأتيهم من الليل إذا عم الظلام فيخرج حتى لا يشعر به إليهما في الغار، فيخبرهما بكل ما يكيده كفار قريش، وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الحزم في مثل هذا الأمر، وكان شابا لقنا فطنا فهما رضي الله عنه، عبد الله بن أبي بكر، وكان عامر بن فهيرة يرعى الغنم، وكان يمشي بالغنم على أثر جرته وقدميه حتى لا تعلم، لأنهم كانوا أهل البصر بمعرفة من جاء بمجرد أن يروا مثلا أنه جاء من هذا الطريق أو من هذا المكان، فكان لهم معرفة بالقافة، فكان يجري الماشية على أثر مشيه من مكة إلى غار ثور، يعني لأنه كان يروح صباحا وعبد الله بن أبي بكر قد مشى، كان يمشي على أثر مشيه، ثم إذا رجع كان أيضا يمشي على أثر مشيه إذا رجع، فكان رضي الله عنه يأتيهما بأخبار القوم وما يكيد كفار قريش، فكان عمرو بن هريرة هو الذي كان يطعم الراحلتين، فدفع راحليه راحلتيهما، وهذا يبين جواز الاستئجار وتعليقه، يقول استأجرتك مثلا بعد 3 أيام تعمل لي كذا وكذا، كما بوب عليه البخاري باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة، وأنه لا بأس بذلك أن يعلق الإجارة على ذلك، مثل ما جاء في هذا الحديث دفع إليه راحلتيهما، فهذا فيه حكم يتعلق بالإجارة، وحكم آخر يتعلق بفرع من فروع الإجارة، وهو تعليقها بوقت كما هنا، وواعداه غار ثور بعد 3، يعني بعد 3، وذلك حتى يخف الطلب عليهما فيأتيهم بعد 3 حتى يذهب بهم بالطريق الذي لا يمكن يعني أن يعرفه أو أن يعثر عليهم كفار قريش، لأن له كما تقدم المعرفة بالطرق، وكان هاديا خريتا. وعداه غار ثور بعد 3 ليال وأخبره بالأمر فأمناه بذلك، وهذا مثل ما تقدم أنه حين يؤتمن لا بأس أن يفضى إليه بمثل هذه الأسرار، وهي أسرار مهمة لكن مع الأمن من شره. فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، يعني بعد 3 ليال كما وقع الاتفاق، ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط حتى المدينة، فهو صاحبهما لكن ليس له الصحبة، إنما هو مؤتمن ولم يثبت إسلامه حتى تثبت صحبته الشرعية، إنما كان من باب المعاملة مثل ما يعامل النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض الكفار الذين في المدينة، وربما أنه عليه الصلاة والسلام عاملهم، بل ربما داخلهم وزارهم، وكما أنه دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فهذه يعني تقع كثير، وكذلك أيضا وقع في مكة، فهذه لا تنفع ولا شيء، لأن من شرط ثبوت الصحبة أن يلقاه مؤمنا به عليه الصلاة والسلام ويموت على ذلك. رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، هو جواز الاستئجار، وأن الإجارة لا بأس بها، وأنها محل إجماع كما تقدم في الأدلة، وأن المدار عليه هو أن يكون النفع مباحا وأن يكون النفع معلوما، فالحديث فيه العلم، تحديد متى يأتي. الطريق لم يحدد، وهذا يبين أن الاستئجار أحيانا يكون بالعرف، يعني يقول مثلا أريد أستأجرك مثلا من هذا البلد هذا البلد، ربما أنه لا يعرف كم المسافة بينهما، يعني على سبيل التحديد، لكن معروف على سبيل العرف، يعني أنه مثلا كان مثلا بالسيارة تكون مسافة كذا مثلا، وإذا كان مثلا بغير السيارة مثلا وكان قديم بالإبل يعرف أنه على مسافة مرحلتين، ثلاث مراحل، أربع مراحل، فهذا لا بأس به ولا يشترط التعريف على سبيل التحديد، وذلك أن مثل هذه تجري على العرف الجاري بينهم، وخصوصا بين مكة والمدينة شيء معروف ومشهور، وكون السفر بين هذين البلدين أمر كثير بينهما، دل على إجراء العرف في مثل هذه الأشياء، مع أنه فيما يظهر والله أعلم كان يختار لهم الطرق التي لا يعثر عليهم كفار قريش، فالنبي عليه الصلاة احتاط في ذلك واتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام، ليبين أنه يجب أن على المسلم أن يسعى في الأسباب وأن يجتهد في ذلك أسباب الشرعية، وبعد ذلك لا يبالي ما حصل، أهم ما يكون أن يتخذ الأسباب الشرعية، هذا هو الواجب على المسلم في أموره كلها، حين يعمل عمل من الأعمال فيجتهد في تحصيل الأسباب الشرعية، الأسباب الحسية قصدي الشرعية التي لا تخالف الشرع، وقد تكون هناك أسباب شرعية مطلوبة في ذلك، كما أنه يأخذ الأسباب الشرعية في سبيل نجاته، كذلك يأخذ الأسباب الحسية في سبيل تحصيل أمور الدنيا، لكن لا يبالغ في هذه الأسباب مبالغة تورث الاتكال عليها، بل يجتهد ويحصل ما تيسر ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بعد ذلك بما يكون من النتائج. وهذا حيث كما تقدم رواه أحمد والبخاري من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وقوله من النفع المباح، هذا يبين أن النفع لا حد له، وأن كل نفع مباح فإنه يجوز الاستئجار عليه، وهذا هو الأصل، كما أن البيعات الأصل في البيع أنه يجوز بيع أي شيء مما ينتفع به، فكذلك استئجار كل شيء مما ينتفع به، إنما المحذور أن يكون هذا الشيء منهيا عنه، فإن كان منهيا عنه فيحرم سواء في باب الإجارة أو في باب البيع، لأن الأصل هو الحل، فمن حرم بيع هذا الشيء استئجار شيء وقال ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، وهذا من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي، طريق عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن أبي هريرة، هو سعيد بن العاص، يعني سعيد بن عمرو سعيد العاص الأموي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمصنف عزاه لأحمد، وأنا لم أره عن أحمد، لم أره عند أحمد بهذا اللفظ الطريق، ويحتاج إلى نظر في المسند، وهل رواه المصنف رح عزاه إليه، وأنا لم أره عنده، لكن المسند يصعب الجزم بأن لا يوجد، لأنه يحتاج إلى بحث. والذي رأيته عند أحمد من حديث أبي سلمة عن جابر في حديث آخر قال كنا نجني الكباث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليكم بالأسود من فانه أيطب أو أطيب، قالوا يا رسول الله كأنك يعني قد رعيت الغنم، يعني هذا لا يعرفه إلا من كان يرعاها، فقال ما من نبي إلا وقد رعاها، يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث هو عند أحمد لكنه هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، والشاهد هو قوله ما من نبي إلا وقد رعاها. وقد روى النسائي من حديث نصر ابن حزم وقيل ابن عبد أن افتخر أهل الشاء وأهل الغنم وأهل الإبل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: بعث داود موسى وهو يرعى الغنم، أو إن موسى عليه كان يرعى وداود كان يرعى غنم، وأنا كنت أرعاها لأهلي، أو قال لأهلي بمكة. وهذا الحديث رواه النسائي يختلف فيه، قال بعضهم إنه مرسل وقال بعضهم إنه متصل، يختلف في ثبوت الصحبة لنصر ابن حزم. الشاهد أنه أيضا أو هذا الحديث أيضا شاهد في الباب مع هذين الحديثين. والمصنف رحمه الله ساقه أيضا شاهدا آخر للحديث الذي قبله في جواز الإجارة على رعاية الغنم، وليقل ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وهذا الحديث مثل ما تقدم في حديث جابر أيضا، يقول ما من نبي إلا وقد رعاها أيضا، وهذا في أول ما من نبي إلا رعى الغنم. قال العلماء إن من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم مثل هذا، وأنهم كانوا يرعون الغنم، وأن هذا قبل نبوتهم عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن الغنم ضعيفة وتتفرق وجمعها يشق والآفات تكثر فيها، والعناية بها تحتاج إلى انتباه وبصر ومعرفة بالضعيفة منها والمتأخرة عن الغنم، وتعرض لها عوارض ما لا تعرض للإبل ولا للبقر، اجتماع الإبل والبقر قد يكون أكثر وجمعها قد يكون أيسر، بخلاف الغنم فإنها تتفرق ويحصل لها من الآفات ما لا يحصل مثلا للإبل والبقر. فلهذا رعاية الأنبياء للغنم تهيئة لهم في هذا الباب، وهو السعي في إصلاح الناس وملاحظة أحوالهم وجمعهم وسياستهم قدر الإمكان، أن قد يعرض لهم أمور مما يحتاج إلى الرفق بهم. ولهذا الغنم في هذه الأوصاف من قوية ومنها متوسطة ومنها الضعيف، والناس كذلك. ولهذا حين تختلف أحوالها تكون المهمة الصعبة لمن يرعى الغنم، كذلك أيضا لمن يعاني أمر الناس بدعوتهم يحتاج إلى عناية عظيمة ورفق وتأني. فهذا تهيئة للرسل عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة حتى يلاحظوا مثل هذه الأشياء، بل يكونون قد تعودوا على هذا الشيء فيتيسر لهم كثير من الأمور. هذا ذكره بعض العلماء، فالله أعلم، ذكروا تكاد كلمة تتفق، يعني من شرح الحديث على مثل هذا المعنى، وأنه يعني لم ينازع في أحد أو يرد مثل هذا المعنى، وقال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا الشاهد، أرعاها على قراريط، والقراريط جمع قيراط، والقيراط جزء من 24 جزءا من الدينار، من الدينار. وقيل إن كنت رأى على قراريط، قيل إن قراريط هذا موضع، وأن القراريط لم تكن معروفة في مكة، ولحديث ستفتحون دارا يذكر فيها القراط، لكن هذا ليس بلازم، كون قال يذكر فيها القراط لا يلزم، لأن الدينار معروف، فيظهر أن القراط كان معروف. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القراط في عدة حديث، ذكر القراط في مسألة الصلاة على الجنازة في باب تعظيم الأجر، وذكر القراط في نقص الأجر في من اقتنى كلبا في نقص الأجر، فيبين أنه لا يخاطم إلا بشيء معروف، النبي لا يخاطم إلا بشيء يعرفونه. فالأظهر والله أعلم أنه مثل ما ذكر المصنف رحمه، كنت أرعاها على قراريط، وهذا واضح في قوله على قراريط أنها من باب الإجارة على قراريط. قول لأهل مكة هذا قيل جاء في رواية أنه كان يرعى غنم أهله، وهذا لا يمتنع أن يكون أهله غنمهم تابعة وهو يرعاها لأهل مكة، وغنم أهله داخلة في هذه الغنم يرعاها، لكن الإجارة كانت على غنم أهل مكة لغير أهله عليه الصلاة والسلام. جاء في ابن ماجه زاد أنه كنت أرعاها بالقراريط، هذه ربما بعضهم أخذ منها يعني أنها مكان يقال القراريط، وهذا قاله بعضهم، لكن الأظهر والله أعلم على قراريط يعني أنه استأجر عليه الصلاة والسلام على قراريط لأهل مكة. قال سويد بن سعيد هذه الرواية عند ابن ماجه يعني كل شاة بقيراط. قال إبراهيم الحربي قراريط اسم موضع، قراريط اسم موضع، ينظر كلام إبراهيم الحربي هذا من ذكر قول سعيد هذا عند ابن ماجه كل شاة بقيراط، هذا واضح، لكن هذا ليس في الحديث، هذا يعني كالمدرج، أو إنما يفهم هذا من قوله كنت أرعاه على قراريط لأهل مكة، وهذا محل إجماع من أهل العلم في هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله إشارة إلى بقية أحكام هذا الحديث وما بعده في درس آت إن شاء الله. سأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلم الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.